بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع إخواننا من الجن المؤمنين الذين استمعوا القرآن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وقفنا عند هذه الآية، ولما ذكروا الهدى الذي اهتدوا به وعظموا الله جل وعلا، وفي المقابل سفه من أشرك بالله ونسب إليه الصاحب والولد، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. طيب، إذا كان سفيها كيف اتبعوه وهو سفيه؟ فبينوا عذرهم وجهلهم، وهذا من تمام اعترافهم. قالوا: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنا ظننا، الجن يقولون عن أنفسهم: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. يعني اغتررنا باتفاق الإنس والجن على الشرك في الجاهلية. كما نعلم أن غالب أهل الجاهلية كانوا على الشرك والكفر، إلا بقايا من أهل الكتاب ونفر ممن كانوا على الفطرة. فلما رأوا أن عامة الناس وغالب الإنس والجن على الشرك ويقولون على الله كذبا، ظنوا أن هذا حق، ما يمكن أن تجتمع الأغلبية على الباطل وعلى الكذب، فغرتهم الكثرة. ولذلك نستفيد من هذه الآية أن الكثرة ليست دليلا على الحق، كما قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ليست الكثرة دليلا على الحق. نعم، الكثرة إذا كانت في أهل الخير والصلاح، نعم هذا يرجح جانبهم وأنهم على الحق. أما أن ترى ما عليه أكثر الناس على اختلافهم من فساق وفجار وكفرة، وتقول هؤلاء على الحق لأنهم يعتقدون بكذا، هذا غير صحيح. ولهذا بيّن الجن هنا أنهم اغتروا بالكثرة التي اجتمعت على الكفر والشرك. ولذلك هذه الآية فيها تحذير من التقليد في الدين، وأن الإنسان يكون مقلدا في أمور عقيدته. ولهذا قال بعض الصحابة: لا تكن إمعة. يعني الإمعة يقول: إن اهتدى الناس اهتدينا، وإن ضلوا ضللنا. لا، الله تعالى أعطاك عقلا، أعطاك فطرة سليمة، وبين الحق. والله من أراد الحق يجد الحق بسهولة. فالمسلم عليه أن يتعرف على العقيدة الصحيحة من مصادرها، من الأدلة الواضحة، من القرآن والسنة، ينظر ما كان عليه الصحابة، ما كان عليه التابعين، ما كان عليه الأئمة المهديين، ويسير على طريقتهم فيهتدي. فكل من أراد الحق بنية خالصة وطلبه باجتهاد وصدق وفقه الله تعالى، كما وفق هؤلاء الجن. قال: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. ثم ذكروا أمرا آخر زادهم اغترارا بأنفسهم وبقاء على باطلهم، فقالوا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أيضا هذا من الأمور التي زادت الجن جرأة وغرورا بأنفسهم. يقول مجاهد رحمه الله، حتى نفهم هذه الآية: كانوا يقولون إذا هبطوا واديا، يعني العرب كانوا إذا كانوا في سفر في سفرهم ونزلوا واديا يستريحون فيه يقولون نعوذ بعظماء هذا الوادي من شر سفهاء قومه، يعني يستعيذون بعظماء الجن من سفهاء قومه. فكما قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وهذا من الشرك بالله، لأن الاستعاذة عبادة لا تكون إلا لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فلا نستعيذ إلا بالله، لا نطلب العوذ وهو الحفظ من الشرور ودفع الشرور إلا من الله جل وعلا. فهؤلاء في الجاهلية كانوا يستعيذون بعظماء الجن، نعوذ بعظماء هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فماذا كان يحصل للجن؟ قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زاد الإنس الجن إثما وطغيانا. يعني الجن لما يرى الإنس يستعيذ به ويستغيث به يزداد إثما على إثمه وطغيانا وكبرياء، فزادوهم رهقا. وكذلك المعنى أيضا يصح أن يكون فزاد الجن الإنس خوفا ورعبا، يعني الإنس لما كانوا يستعيذون بالجن حتى يحفظوهم سبحان الله النتيجة كانت على عكس ما يريدون، فكان الجن يخوفون الإنس فربما يصدرون صوتا أو يتراءى شكل معين من حيوان أو كذا فيخاف ويفزع لأنه استغاث بغير الله واستعاذ بغير الله. فإذا أيضا المعنى الثاني وهو صحيح والآية تشمل المعنيين، فزادوهم رهقا كما عرفنا زاد الإنس الجن جرأة وإثما، وزاد الجن الإنس خوفا ورعبا. وكلمة رهق يعني تدل على غشيان الشيء، وكذلك يعني تدل على غشيان وإحاطة بقهر، يعني كما قال الله تعالى تراكم ذلة سأرهقه صعودا. الرهق يعني تقول يعني الرهق التعب، ويعني كأن الأمر غشي الإنسان وأحاط به من كل مكان حتى أتعبه. فكذلك يعني الإثم يتعب الإنسان، لما قلنا زاد الإنس الجن إثما وطغيانا يعني هذا يعني أعظم رهق يرهق الإنسان يرهقه ويتعبه في الدنيا والآخرة. وكذلك زاد يعني الجن الإنس خوفا، لأن الخوف والذعر يؤدي بالإنسان إلى الرهق النفسي والتعب. فهذه كلمة أيضا يعني في محلها هنا في غاية المناسبة تدل على كلا المعنيين. قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأما المسلم فإنما يستعيذ بالله تعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى البديل الشرعي في هذه القضية، فقال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني لم يضره شيء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم لما ذكروا فساد عقيدتهم في الإيمان بالله جل وعلا، وذكروا شيئا من سبب بقائهم على عقيدة الكفر وطغيانهم، ذكروا بعد ذلك فساد عقيدتهم في الرسالة، فقالوا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، يعني وأنهم الإنس ظنوا كما ظننتم أيها الجن أن لن يبعث الله أحدا. أو كذلك يصح أن يكون المعنى وأنهم ظنوا، ظن كفار الجن أنهم ظنوا كما ظننتم، يعني يا كفرة الإنس ألا يبعث الله أحدا، يعني ألا يبعث الله رسولا من عنده جل وعلا. وبعضهم يذكر أن هذه الآية أيضا فيها إنكار البعث، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، ولكن الأمر كان بخلاف هذا، فقال الله تعالى عن هؤلاء الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وهذا لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم على خلاف ما كانوا يظنون أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء يعني اختبرنا السماء، وكلمة لمسة تستخدم في الاختبار والامتحان، يعني إذا أردت أن تعرف مثلا جودة هذا القماش فتلمسه بيدك حتى تتأكد من جودته، تختبره بيدك باللمس، فتطلق هذه الكلمة في اللغة على الاختبار. وهذه المسألة معروفة عن الجن كما ثبت في الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. يعني قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعة. طبعا هنا يعني هم يسترقون الكلام القدري، أما القرآن الكريم حفظه الله تعالى ما يمكن أن يسمعوه، لكن الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقول ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالملائكة تردد ما قاله الله تعالى حتى يقول هذا القول ملائكة السماء الدنيا، والجن يسمعون من وراء السماء، يركب بعضهم بعضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى السماء الدنيا. انظر إلى عظيم قدرة الجن، فيسترقون السمع كما قال الله تعالى: وأنا لمسنا السماء، اختبرنا السماء كما كانوا يفعلون، فوجدناها ملئت حرسا شديدا من الملائكة وشهبا، كثرة الشهب. فهم يسترقون السمع لماذا؟ لأنهم إذا سمعوا أن الله سيقدر كذا في الأرض فينقلون هذه الكلمة للكاهن أو الساحر على الأرض فيخبرونه ويزيدون معها أكاذيب، فربما يتكهن ويقول سيحدث كذا فيقع ما يقوله فيفتن الناس، وهذا من باب الاختبار. فهذا يعني أخبر الله تعالى به، لكن عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى حفظ الوحي من استراق الجن واستراق الشياطين، فقال: وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا. وكما عرفنا في نزول هذه السورة لما كثرت الشهب ضربوا في مشارق الأرض ومغاربها يبحثون ماذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، لأن هذه شغلة الجن والشياطين في التعاون بينهم وبين السحرة والكهنة، يسترقون السمع بالأخبار للكهنة. طبعا أحيانا يدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة، وأحيانا يلقيها ثم يدركه الشهاب فيحرقه، لكن لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وأثناء البعثة حفظ الله تعالى القرآن من استراق الشياطين، كما قال هنا: فوجدناها ملئت حرسا شديدا من الملائكة وشهبا. قال: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقعدون منها مقاعد، يعني ولا حرس ولا شهب، مقاعد للسمع، نستمع ما تتكلم به الملائكة من الأمور التي سيقدرها الله تعالى. لكن الآن يقول: فمن يستمع الآن، وقت امتلاء السماء بالشهب وعند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، شهابا مرصدا له لا يتخطاه ولا يتعداه بل يمحقه، كما قال الله تعالى: إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب. وقال الله تعالى: إنهم عن السمع لمعزولون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يجد له شهابا رصدا يعني يحرقه. والجن ما كانوا يعرفون الغيب وما عرفوا لماذا كثرت الشهب في السماء، فقالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يعني كثرة الشهب في السماء يا ترى ما سببها؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، هل الله تعالى يريد شرا بأهل الأرض فربما ينزل عليهم عذابا وهذه مقدمة للعذاب، أم أراد بهم ربهم رشدا يعني صلاحا وخيرا. فهذا يدلك على أنهم لا يعلمون الغيب. وتأمل هنا في أدب الجن في كلامهم مع الله جل وعلا، لما ذكروا الشر ما نسبوه مباشرة إلى الله، قالوا وأنا لا ندري أشر أريد، ما قالوا أراده الله بمن في الأرض، لكن لما ذكروا الخير صرحوا بفاعل الخير وهو الله جل وعلا، أم أراد بهم ربهم رشدا، مع أن الله تعالى هو الذي يقدر كل شيء، يقدر الخير والشر، وما يقدر الشر إلا لحكمة، فهو في المآل يؤول إلى خير والشر ليس إليك. لكن هذا من الأدب في الكلام، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فهذا من تمام الأدب في الخطاب. ونعم لهذا يعني نظائر يعني في القرآن، يعني كما في قصة موسى والخضر، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، لما ذكر الشر نسب إلى نفسه فأردت أن أعيبها، لكن لما ذكر الجدار قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، قال فأراد ربك. فهذا من يعني تمام الأدب مع الله. لعلنا نختم أيضا بهذه الفائدة في هذه الآيات، تأمل في علو همة الجن لكن في الباطل والفساد، كيف يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى السماء الدنيا. لماذا؟ ليسترقوا من كلام الملائكة ويوصلوه إلى الكهنة والسحرة، يعني يبذلون هذا الجهد الكبير للفتنة والفساد في الأرض. فمن باب أولى أن يبذل أهل الإيمان جهدهم وقوتهم في طاعة الله تعالى وفي نشر الخير، إذا كان الجن هكذا علت همتهم حتى صعدوا إلى السماء للفتنة والفساد في الأرض، فكيف الواحد منا يتكاسل في حضور محاضرة أو تعلم علم مسافة قليلة، أو ما يحتاج الآن وأنت جالس في بيتك تستمع لدروس العلم عن بعد، ومع ذلك يتكاسل بعض الناس، فهذا من سفول الهمة. فعلى المسلم إذا رأى أهل الباطل يعملون ويجتهدون فهو أولى بأن يجتهد في طاعة الله تعالى وفيما فيه نشر الخير والصلاح في الأرض. ولذلك تأمل كيف كانت همة السلف عالية في طلب العلم والسفر في طلب العلم. هذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه رحل من المدينة إلى مصر إلى عقبة بن نافع رضي الله عنه ليروي له حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه، وكذلك جابر بن عبد الله نعم أيضا سافر إلى الشام من المدينة إلى الشام ليسمع حديثا أو غيره. نعم وهكذا كان الأئمة، أبو حاتم الرازي يقول مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، يعني حوالي 4000 كيلو متر يمشي على قدمي في الرحلة في طلب العلم. وهكذا الإمام البخاري رحمه الله رحل إلى سائر البلدان وروى يعني عن أكثر من 1000 شيخ، كان له أكثر من 1000 شيخ التقى بهم. فهذا ما يدلك على علو الهمة في طلب العلم. نسأل الله تعالى أن يرفع هممنا وأن يزيدنا إيمانا ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نقف عند هذه الآية ونكمل ما يسر من آية هذه السورة في مجالس قادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يعافينا ويعافي المسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.